الكاميرا يعدي عمر يعدي الكاميرا يطلعها من شوية أساس واخدة الجزء. أيوة ممتاز جدا، ربنا يبارك فيك.
ماشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نسعد بكم مرة أخرى حول سورة النور، ومع الآية الأولى، مع قوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها. وقد بينا هذا القدر من الآية في اللقاءين السابقين. ثم قال تعالى: وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وقوله وأنزلنا فيها، بعد أن بين أنها كلها منزلة وأنها وحي وأنها بلغت قمة المنازل وقمة العطاء وقمة النور وقمة الخير، إلا أنه خصها بهذه الخصيصة، فقال وأنزلنا فيها، زيادة على كونها منزلة، خصها الله ببعض المنزلات التي لا مثيل لها في غيرها ولا وجود لها في سواها. قال وأنزلنا فيها آيات بينات، والآية الدليل والبرهان القاطع الذي يسطع في حياة الخلق. وقوله بينات شديدات الوضوح في قمة الظهور. والحقيقة المتدبر في السورة سيجد هذا المعنى الخطير جدا. فالسورة لم تتحدث فقط في أحكام الأدب والستر فقط، لا، السورة صالت وجالت في قضايا كبيرة جدا جدا جدا، ليست قضية بل قضايا. فطرحت في البداية ما يتعلق بأحكام الله، وسنأتي عليها بالتفصيل، لكن سنجمل الآيات البينات التي خص الله بها السورة. فوضع أولا في صدر السورة القواعد التي إذا أقيمت في الأمة حفظت الأمة من أخطر جريمة، جريمة العدوان على الأعراض، سواء كان هذا العدوان بالفعل أو بالقول. فصدرت السورة بتحريم الزنا وتحريم نقل الشائعات والأخبار، وخاصة في متعلق بالأعراض، فحرمت الفعل وحرمت القول فيه، بل حرمت التطلع إليه، حبه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم حتى ولم يفعلها، مجرد حبه رضاه عن ظهور هذا الأمر أو انتشاره، كارثة، جريمة. فحرم الزنا، حرم الخوض في الأعراض بالكلام، حرم العدوان على الأعراض، حرم حب انتشار هذا الأمر أو ظهوره أو وجوده. هذه معاني خطيرة جدا جدا. ووضع لها حدود وقواعد وأحكام وأدب تفصيلية في كل الأحوال، ليبدأ بالصيانة. بعد هذا الآية مباشرة بدأ الحديث عن حدود، الزانية والزاني فاجلدوا، وأحكام سيادية تقيمها الأمة لتقهر النفوس الخبيثة الخسيسة التي لفظت الحلال وأبت إلا الانسفال. فمن الناس من لا يقوم ولا يرتدع بوازع من نفسه ولا من ضميره ولا خوف من ربه، لكن يرتدع بالقانون بالعقاب. وده جانب غالب على البشرية، وإحنا نرى هذا في واقع الناس جميعا، حتى في بلاد الغرب التي فيها قوانين صارمة، أي لحظة يذهب في وازع القانون تجد جرائم، وإحنا رأينا هذا. مجرد أن غابت الشرطة في بلاد تدعي التقدم وقمة التقدم وقمة القانون وقمة الحريات في أمريكا أو غيرها، كيف خرج الناس عن كل القواعد والأعراف والقوانين بالسرقة والنهب والحرق؟ شيء مذهل، شيء مذهل. بل رأيت بعيني رأسي في بعض البلاد الأوروبية مجرد أن الشرطة غابت وإشارة المرور يعني تعطلت، كأننا في غابة، كل واحد يود أن يأخذ الأمر بقوته وعضلاته، والكل لا يهمه الكل إلا ما رحم ربك وقليل مهم. هو ده الإنسان، القانون يردعه ويحكمه، وكما قال عثمان بن عفان إن الله لا يزغ بالسلطان ما لا يزغ بالقرآن، يمنع بالسلطان وبالقوة ما لا تؤثر في تغيير حال الناس فيه الآيات، لأن ضعيف الإيمان يأبى السماع ويأبى المعرفة ويأبى التنفيذ. لكن لو وجد قانون صارم سيرتدع يقينا. فبدأت السورة بالحديث عن هذه الآيات البينات، وكيف أن الإنسان في كثير من أحواله لا يحكمه إلا شدة تطبيق القانون وقوة القانون وقوة الردع. فإذا وجد دولة قوية وقوانين صارمة لا تحابي، هذا يرد نفسه عن غيها ويعيده لرشده. فمن الناس من لا يرتدع إلا بالقانون إلا بالعقوبة، فلما رأى أن العقوبة شديدة ومش عقاب فقط بالقانون، عقاب بالفضائح، لذا يطلب الشارع في إقامة الحد حضور شهود يشهدون وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، سنأتي لها بالتفصيل، حتى يرتدع. فضيحة وعار له ولقبيلته ولعائلته ولزوجته ولأولاده. إحساس الإنسان أن هناك من يتأثر أو يعير بهذه الجريمة فيه نوع من الرادع له. والرب عليم حكيم، عليم بالنفوس، حكيم فيما يشرع لها، فوضع هذه القواعد في بداية السورة صدرها بها، ثم وضع قانون شديد جدا لكل من تسول له نفسه أن يمتد لسانه لأي عرض، أي عرض امرأة أو رجل، فيتحدث فيما لا يعلم، فيضع حد للكلام للشائعات، يشترط 4 شهود على كل كلمة يقولها العبد في حق الأعراض، ثم يضع لها قواعد شديدة جدا 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 جدا. فالذي يخوض في الأعراض ويتحدث يا يلزمه البين أولا، ثم حد الله فيه 80 جلد يوضع هذا الحد، ثم يأتي الحد في البيوت المستورة، حد ثالث، حد اللعان إذا وقعت المرأة وراءها زوجها. ففي حد يغلب عليه جانب الستر أولا، ثانيا تحل المشاكل وتنتهي، ثم ينتقل الوحي نقلة عجيبة جدا إلى حادثة الإفك وتأخذ مساحة من السورة، مساحة كبيرة، من قوله تعالى إن الذين يحبون تشاع الفحشة في الذين آمنوا إلى قوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذا القدر من الآيات جاء ليبين لنا لماذا شرع الله هذه الحدود، بل لبناء تجربة عملية حية لماذا وضع الله هذه القاعدة الشديدة جدا في نظر الناس على مجرد كلمة تقال. فبين لنا آثار الكلمة وكيف كادت كلمة واحدة من لسان منافق خبيث كادت تدمر أحكم أمة وفيها أحكم حكماء التاريخ البشري، أمة الإسلام الأولى وفيها أحكم الخلق صلى الله عليه وسلم ومعه أحكم جيل عرفته البشرية، جيل الصحابة كما يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم، جيل فريد لا مثيل له، لم يسبق ولم يلحق. بل يقول لما ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبذ وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، ندرك هذا المعنى خطير. فرب العباد خص هذا الجيل، ورغم هذه الخصوصية العالية جدا جدا شائعة نشرت ولا دليل عليها يثبتها ولا دليل لدى المستمعين فيها، وليس من البشر من يعلم الغيب فينبئنا بالغيب، عالم الغيب هو الله وحده. ورب العباد لما خرج هذه الشائعة أنظر المسلمين شهرا كاملا لمنزل القرآن ليعرف أحكم الناس إمكانياتهم البشرية بدون وحي رب الناس، إلى أين يصلون. درس عملي وتجربة حية أثبتت العالم كله أن الإنسان لا حياة له بغير وحي ربه، مهما بلغ علمه ومهما بلغت فراسته ومهما بلغت حكمته فلن يولد أحكم من جيل الصحابة وفيهم أحكم الحكماء صلى الله عليه وسلم، بل من لا يصدر عنه إلا الحكمة، حتى وصف الله كل أفعاله وأقواله بالحكمة، قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. الكتاب معروف مصحف قرآن، الحكمة كل المفسرين قالوا سنته هدية القولية والفعلية والعملية والإقرارية، الحكمة. وقال تعالى واذكرنا، يخاطب النساء النبي، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وما تلى في بيوتهن غير الكتاب إلا السنة، أقوال النبي وأفعاله وإقراراته صلى الله عليه وسلم. فأحكم الحكماء وأحكم الجيل عرفوه التاريخ. رب العباد تركهم في تجربة لمدة شهر ليبذلوا غاية وسعهم ويخرجوا غاية ما عندهم من حكم ومن إمكانيات ومن مواهب ومن طاقات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب التي تملكها والتي يملكها أصحابه، ومع ذلك ظلت الشائعة لم يحسم أمرها. شهر كادت الأمة أن تقتتل، سواء الموافق أو المخالف، وهذه إمكانية البشر ليعلمنا رب البشر سبحانه وتعالى بدرس عملي حي أننا لا حياة لنا بغير وحي، ولا رقي لنا ولا سمو بغير وحي، ولا سلامة لنا بغير تشريع. فنسلم لله الأمر كله، قل إن الأمر كله لله، بل لله الأمر جميعا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإن لم يكن الأمر لله فلمن؟ قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، نهاياتها له، بل أقول بداياتها له ونهاياتها له. فالأمر ابتداء له والأمر انتهاء له، ولذلك جاء الرب بكل صيغ العموم، قل إن الأمر كله، كل من صيغ العموم، بل لله الأمر جميعا، كله جميعا على فضل العموم. ألا له الخلق والأمر بالتعريف، الألف واللام التعريفية، الأمر، كل الأمر، دقيق الأمر وجليله، مرده إليه تعالى. فلا يقوى على إدارة الإنسان على الحقيقة غير ربه الذي خلقه، والذي يعلم سره وعلنه، والذي يعلم ما في وسعه، إمكانياته إيه، الداخلية والخارجية، الظاهرة والباطنة. فلا يعلم ما في الصدور سواه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو الذي تبين هذا تفصيلا في القرآن، يعني كم من طاقات في الصدور، القلب وفي سر الروح، النفس، البال، العاطفة، الفطرة، الهوى، كل دي قوة موجودة في داخلنا لا يعلمها غيره سبحانه وتعالى، ولا يعلم سعتها ولا علومها غيره، ولا يملك أن يشرع لها غيره، يضع الضوابط التي تضمن سلامتها ودفع الشبهات والشهوات عنها ومعالجة أمراضها وآفاتها والسمو بها، لا يعمل هذا غيره ولا يملك هذا سواه. البشرية من البداية الخلق إلى نهاية الخلق لن تصل إلى هذا، ما وصلت ولن تصل. فلا يعلم ما في الصدور إلا خالقها، فكيف يشرع لها غيره، وهي أخطر قوة تحرك الإنسان أصلا. أنا أضع لها قانون أنا لا أعلم إلا بعض ظواهره، النتيجة إن ما في قوانين بتستمر عند الناس، كل قوانين الناس للناس مجرد أن يتغير حال المستقبلين لهذه القوانين خلاص انتهى القانون. ولما نقرأ في التاريخ نسهل، كم من قوانين وضعها الناس للناس، كل من يلي أمر الناس، شيخ قبيلة، عمدة، رئيس مدينة، عمدة مدينة، رئيس دولة، كل ما يأتي منه يوضع نظام وقوانين، مجرد أن يذهب، وانتم تروا هذا عيانا الآن، يذهب الجمهوريين يأتي الديمقراطيين غير قانون الجمهوريين، يأتي الجمهوريين بعد الديمقراطيين غير قانون الديمقراطيين، وهكذا وهكذا البشري. بل كما يقول ابن كثير وغيره لما يقول تعالى وقوم تبع، ذكرت كلمتين، قوم تبع، تبع اسم رأس الدولة. فيقال تبع، يقال الرئيس، يقال الملك، يقال الأمير، يقال النجاشي، يقال الفرعون، كل دي مسميات، يقال السلطان، كل ده مسميات لرأس الدولة. فقوم تبع القوم الذين اشتهر فيهم اسم تبع، زي الفراعنة كده، الفرعون على رأس الدولة، تبع رأس الدولة. يقول ابن كثير: حكم اليمن 1000 تبع، 1000 تبع، 1000 رئيس ورا بعض، كل تبع وضع لهم نظام، وجاء الذي بعده لغى النظام وقوانين غير. وتسمع الكلام ده حتى الآن، يبقى مجموعة قامت بثور، مسكت البلد، ها، وضع القوانين تفسد بين الناس، الناس لا تحتمل، يأتي غيره بثورة أخرى على الثورة، يقول لك ثورة التصحيح. تصحيح إيه؟ تصحيح القوانين التي طبقت وأفسدت حياة الناس ودمرتها ودمرت أجيال. طب أنت تصحح بإيه؟ بقوانين بشرية كالأولى. وقد يطلب نفس وضع القوانين للنظام الأول ليضع له القانون الجديد والتعديل، وبعدين يطبق التصحيح حتى يجد الناس سوءة، يجي اللي بعده يقول لك ثورة التصحيح، التصحيح، ثم يأتي الذي بعده يقول لك ثورة الإنقاذ من التصحيح، ثم يأتي الذي بعده ثورة الإنقاذ من الإنقاذ، والنتيجة لا تصحيح ولا إنقاذ. قوم تبع كل رأس دولة وضع نظام، اللي بعده لغاه. كم قانون وضع؟ مليارات القوانين. لما تدرس تواريخ البشرية كم قانون وضع في كل بلد، هتلاقي غابات في كل بلد من القوانين ما فيها قانون مستقر. لكن العليم الخبير الذي لا يخفى عليه ما في صدور عباده، والذي يضع هذه القوانين الحاسمة القاطعة التي يستقيم بها الجميع وينصلح بها الجميع ويرتقي بها الجميع، قوانين الله بناء على علمه، ومن أعلم بالخلق من الخالق، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق، إن لم يعلم الخالق خلقه وإمكانياته فمن يعلم، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فاللطيف الخبير العليم بخبايا الصدور هو الذي قنن، وهو الذي لا زال يقنن، وقوانينه ماضية إلى قيام الساعة، القانون ليس خاص بجيل دين وديجيل، لأن الله أعلم بما يحدث في الخلق من تطورات ومن تحولات، لا يعلم الغيب غير، ولا أملك التشريع سوى. بل قاعدة تحفظوها، العلماء تكلموا، من له حق التشريع؟ اشترط لها 3 شروط: خبرة، حكمة، علم بالواقع المراد التشريع له، والثلاثة الرب فيها لا يبارى ولا يقارن بغيره. هنقول فقيه دستوري كم خبرته؟ أعظم فقيه دستوري عندنا خبرته كم سنة؟ دع عنك ما يعني ما يدعي الإعلام، يقول لك فلان ده خبير دستوري، فقيه دستوري منذ 40 عام. 40 عام، كم من 40 عام ذهب للفقه الدستوري؟ لا تحسب بالعام، تحسب بالأوقات التي خصصت للفقه الدستوري ونحسبها. طيب عمر الفقيه الدستوري كم سنة؟ 60 عام. وأغلب قانون الأرض جعلت سن 60 سن فارق، بعده الإنسان يحله للراحة والاستداء، ويعطوه ختم مكتوب عليه ما عاش عدى. يعني احنا مع الاعتذار لإخواننا كبار السن، أنا معكم في نفس المرحلة، ما عاش عدى، انتهى عمره، العمر الفعلي عمر العطاء توقف، وبدأت مرحلة الوهن والمرض. 60 عام في فقه دستوري، طيب عمره كله 60 عام، ربعها طفل بلا تكليف، ده عمر الإنسان الحقيقي، ربعه طفل 15 عام يلي هو يلعب، ولا كان في صباه فخيد السوري، ولم يسبق هذه المرحلة علم، ما منا واحد خرج من بطن أمه يحمل علما، بل كما قال العليم الخبير هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى ما في واحد منا خرج عالم من بطن أمه، خرجنا بلا علم. و15 عام نلهو نلعب طفولة، ولا منا من ولد بالغ بجنبات، هذا معنى خطبت انت، ده ربع عمرك، 15 عام ربع 60، كم بقي من عمرنا؟ 45 عام ثلثها نوم بلا تكليف، ولا في فقيد دستوري لا تأخذه سنة ولا نوم. الذي لا تأخذه سنة النوم هو الله وحده لا أحد غيره، كلنا ننام، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، في سبات عميق، والرب يسلب الأرواح وقت ما شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى إلى جمسة. إذا ندرك في 24 ساعة نام 7 ساعات، يعني ثلث العمر، كم باقي من 45؟ ثلثها 15 عام، 15 عام، يبقى 15 عام طفولة و15 عام نوم، ثلث عمرك 30 عام، كم بقي من 60؟ 30 عام، كم منها لدراستك، كم منها للدراسة الابتدائية والاعدادية والثانوية وغيرها، كم منها لمتعتك وحياتك وتحركاتك، كم منها للطريق والمساء المصلات والزحام والترافيك، كم منها لزوجتك والأولادك، كم منها لدراسة الفقه الدستوري والتخصص. لو حصرنا ما قدم أعظم فقيه دستوري من أوقات في حياته لتحصيل الفقه الدستوري لا يتجاوز حصيلة عام، ودي خبرة. ثانيا، الفقه الدستوري يختلف، ماذا يدرس الفقه الدستوري؟ القوانين التي وضعت ونتاج العقول البشرية التي سبقت، لكن هل درس الإنسان نفسه الذي يود أن يشرع له؟ هل عرف ما في صدره؟ كيف أضع قانون لإنسان يجهله ويجهل كل طاقاته التي في صدره وقواه؟ هتقول لي خبرته من احتكاك بالناس، احتك بكام واحد من جيله ومن جيل أبائه، دول اللي أدركوا، وهذا موضوع الخبر. ما علمه بالإنسان الذي شرع له؟ صفر. لكن يذكر بعض معلومات ظاهرة، بعض الظواهر التي يعرفها الإنسان، لكن لا الباطن يعرفها ولا كثير من الظاهر يعرفها. ده احنا كل يوم بنكتشف في الإنسان جديد، واختراع وإبداع واكتشاف علمي اكتشفناه في الإنسان. اكتشافنا الجديد خير دليل على جهلنا وجهل البشرية كلها معنا بالإنسان نفسه. اكتشاف الجديد خير دليل على الجهل. رحم الله من الشافعي حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. إذا ندرك القاعدة أني التشريع مبني على خبرة، وخبرة الإنسان بالإنسان تكاد تكون منعدمة، فكيف يشرع لما يجهل؟ والمرء عدو ما جهل، مش منظم له مقوم له، ده عدو له، المرء عدو ما جهل، هذا معنى خطير جدا. أين خبرة أعظم خبير فقيه دستوري؟ صفر لدين لا تكاد تذكر بجانب خبرة الله. أين هذا من خبرة الخبير بكل البشرية من آدم إلى قيام الساعة؟ ما كان منهم وما يكون وما سيكون وما لم يكن منهم لو كان كيف كان يكون. والرب ذكر هذا في القرآن. لو افترضنا المستحيل في حق الإنسان حصل، الرب يعلم ماذا يحدث فيه. هذا معنى خطير جدا. ولذا يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، كل البشرية، ولو ترى إذ وقف على النار، خاصة الكفار منهم، ها إذا وقف على النار إيه اللي يحصل؟ وهنا لفتة مهمة جدا، قال ولو، لو أدى الشرط، ها ذكر فعلها ولم يذكر جوابها، راح فين؟ ولو ترى إذ وقف على النار إيه اللي يحصل؟ سكت عنه، لتذهب العقول فيه كل مذهب، كل واحد يتخيل تخيل، ولو جمعنا كل تخيلات الخلق فالأمر فوق كل هذه الخيالات. لذا قال أهل العلم سكت الرب هنا عن ذكر الجواب، لتذهب العقول البشرية فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. ولو ترى إذ وقف على النار فقالوا يا ليتنا نموت ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. ما شاء الله، ذكروا أشياءه، هنعمله هنعمله نعمل، ثم يلخص رب القضية فيقول ولو ترى إذ وقف على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون المؤمنين. فيقول تعالى ملخصا القضية قال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. لو افترضنا المستحيل بعد قيام الساعة وربنا أعاد خلق السماوات والأرض من جديد مرة أخرى بعد معانا أحداث يوم القيامة ورجعنا الأرض مرة أخرى، إيه اللي يحصل؟ هذا مستحيل. افترض المحال، ولو وقع المحال ماذا سيحدث عند وقوعه؟ الرب يعلمه. لذا قال ولو ردوا، لو وقع المستحيل وردوا الأرض أخرى بعد فنائها وفناء الكون كله، ولو ترى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذا ندرك الذي يعلم الإنسان على حقيقته ما كان منه وما سيكون منه هو ربه. لذا نص على خبرته حين قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وموصين به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فبين لنا خبرته من بداية البشرية من أول الرسل نوح جابها للآن. من الخبير بكل الخلق غيره؟ من له حق التشريع معه؟ أين خبرة أي خبير أمام خبرة الخبير سبحانه وتعالى؟ هذا جانب. يبقى الشرائع بنيت على هذه الأصول الثلاثة، الأصل الأول الخبرة، ولا خبرة الإنسان تذكر بجانب خبرة الله، هذه واحدة. الثانية الخبرة توضع في شكل قانون، القانون ده يحتاج لصياغة. أي إنسان منا أقدر على الصياغة من ربه؟ بلغاء العرب وفصحاؤهم وأساتذة الأدب في كل لغات الدنيا لو وضعوا نص لوجد من البشرية من هو أشد دراسة للغة منه، يقينا سيستخرج في النص ثغرات. ودي قاعدة، كل ما الإنسان يحط نص قانوني ثم يعرض على المحاكم التطبيقي يأتي رجال القانون الذين سبقوه أصحاب الخبرة اللي طلعوا معاشات وتحولوا للمحامين، تحولوا للمحامين، تجد المشهد عجيب، يقرأ نص القانون ويستخرج منه عشرات الثغرات اللي يبرئ بها كل متهم. فبعد فترة يفاجأ أن القانون ما عاد قانون، أصبح منخل يتلاعب به المحامين الكبار والصغار. فكيف بنا إذا كان الذي يصوغ أصلا لا يحسن اللغة؟ يعني نسمع النهاردة فقهاء دستوريين وفقيه دستور وفقيه دستور وخبرة كم عام، وتسمعوا لا يحسن قراءة آية من القرآن، لا يحسن نطق لغة يعني عبارة عربية فصيحة. فإن كان لا يحسن نطقها كيف يأتي بنص يصعب على المتحاكمين إليه اختراقه؟ نص محكم، من أين يأتي بالحكمة؟ أين قدرة الإنسان أصلا على الأحكام والصياغة؟ هل تقارن نصوص التي كتبها البشر بنص كلام أحكمه رب البشر. لذا وصف الله كل أحكامه التي نص عليها بهذا المعنى، قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يبقى ما في نص جاء إجمالي أو تفصيلي إلا وكان في قمة الحكمة وقمة الإحكام. لا تحتمل الألفاظ تميع ولا تضيع ولا تعطي فرصة لمن يخترقها، بل كما وصف الله كتابه في معنى آخر فقال: إنه كل ما بكل ما فيه إنه لقول فاصل، كلام قاطع. الذي علم البشرية لغاته هو العلم الخبير. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. الدارس لعلم اللغات يدرك هذه الحقيقة، إن من علم البشرية لغاته هو ربها، فمن أقدر على صياغة الألفاظ من كل اللغات من العليم الحكيم. ولذلك ما ترك لغة إلا أنزل بها وحي، أرسل رسلا في كل الأرض وإن من أمة إلا خلفها نذير، وكل رسول جاء لقومه بلسانهم ولغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم هو الذي عنده كل هذا، من يقارن به في حكمته وفي إحكامه لصياغته لقوانينه وأحكامه؟ هل هناك وجه المقارنة بين أي فقيه دستور على وجه الأرض في إحكامه وإتقانه لصياغة النص من إتقان الرب وإحكامه؟ في وجه مقارنة أصلا؟ لا وجه. لذا يعقب: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، جمع الصفتين، قال حكيم خبير، استمعت له كمالات الحكمة وكمالات الخبرة. دي الأصول التي تبنى على الأحكام. يبقى من يقعد له أصول ثلاثة: الخبرة، الحكمة، الأمر الثالث معرفة الواقع المراد التشريع له. أنا بشرع لمن؟ لأشخاص، لبشر. ما معلوماتي عنهم؟ صفر. فكيف أشرع لمن أجهل؟ ثانيا، لمن أشرع؟ لجيل الذي أخذت منه شيء من الخبرة؟ أم التشريع للجيل الذي سيأتي بعدنا؟ من قال لك أن جيل أبنائنا كجيلنا؟ وهل كان جيلنا كجيل أبائنا؟ أباؤنا الذين لم يروا ما رأينا، يعني أنا أذكر جدي الله يرحمه رحمة واسعة، يوم أن اخترع الراديو كنت أسير معه في المسجد وسمع صوت المذيع الراديو، فلقيته استرجع إن الله هنا راجعون. قلت له: خيرا جدي؟ وأنا طفل. قال لي: يا ابن القيمة أشكت. قلت له: خيرا. قال: الحديث تكلم. الحديث تكلم. هذا الجيل الذي لم يرى شيئا ما رأينا، نشأنا نحن ورأينا من التطورات ما لم يروا. لكن حتى جيلنا اخترع في المحمول على سبيل المثال، أكثر أهل جيلنا يحسن الاتصال والاستقبال. المواقع والدقائق الموجودة في التليفون الحديث أبناؤنا الصغار يعرفونها أكثر منا. ليال عفريت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بنحفظه. هل هذا الجيل اللي تواصل وشغال مع عم جوجل ويستفتيه ويستشيره وشغال كجيلنا الذي نشأ على الأقل في كنف مجموعة من العلماء ونشأ وتربى على يد العلماء مش على جوجل وعلى النت؟ يقينا الجيل اختلف والأفكار اختلفت، فكيف يشرع جيلنا لجيل يجهله؟ القانون لن يطبق بأس الرجع، يطبق في مهوآت، وما هوآت مستقبل وغيب في حق من يشرع لم يقع بعد. فكيف نشرع لما نجهل، سواء الأفراد أو الواقع الذي سيعيش فيه هؤلاء الأفراد. كل هذا بالنسبة لنا غيب، الجيل القادم غيب، فكل جيل يضع قانون يظلم جيله الذي بعده، ويأتي الجيل بعده يقول لك خلاص أبائنا ما كانوش يفهموا لما وضع هذا القانون، ويطالب بالتغيير. ولذلك نأي في كل أجيال ثورات على هذه القوانين، في كل أجيال يضيق الناس ذرعا بالقانون يسور عليه، مطلوب التغيير وتغيير النظام باللي فيه بمن فيه، ودكم مصرين القانون وشت القانون والتزام بالقانون. قانون ايه؟ من وضع القانون؟ انت، وتلزم به امه وتضيع به جيل واجيال. القانون الوحيد اللي قابل للتطبيق في كل جيل قانون من لا تخفى عليه خافيه. فمن من اصحاب الفقه الدستوري يعلم الغيب حين يشرع، فيطلع على واقع الجيل الذي سيشرع له فيضع له ما يناسبه. رب العباد نص في القرآن على أن الأصل في التشريع مواكبته للواقع وإعطاء الحكم الدقيق الحقيقي اللي يصلح هذا الواقع. فجعل شرطين في التشريع: حسن تصور الواقع، والإتيان بالحكم الذي يقوم الإنسان في ضوء هذا الواقع. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ عايزين أطلب حد غير رب العباد يحكم في حياتنا؟ أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك مش بحق، قال بالحق، بكل الحق الذي يحتاج إليه كل خلق في كل الأجيال. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لا تجادل، هتقارن الحكيم الخبير بخلقه؟ ما في وجه المقارنة أصلا. فلا تكونن الممترين. ثم صرح بحقيقة هذا التشريع فقال: وتمت كلمة ربك. على أي نحو؟ قال: صدقا وعدلا. يقول ابن القيم وغيره: صدقا في حسن تصور الواقع، وعدلا في إحقاق الحق بين حكم الخلق. ويقول الإمام الجويني: صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، أخبار الواقع والأحكام التي تناسب هذا الواقع. من من الخلق يعلم الغيب في من يشرع لهم وواقعهم الذي ساقع وظروفهم وأحوالهم ونفوسهم وما في صدورهم وكيف يتعامل مع القوانين التي وضعت؟ لا يملك هذا إلا العليم الخبير. لذا بين تعالى أنه متفرد بهذا فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، بس يأذن له كده في حتة معينة، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى في موضع آخر: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة. درك وصل لقمة الانسفال، بل الدركات الأقل الانسفال أسفل والدرجات الأعلى، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. لا يعرف لا مستقبل حقيقي ولا واقع حقيقي. اللي انشغل بالدنيا وهمه الدنيا، أين الآخرة في مخيلتي في تشريعاتي؟ لا وجود لها، لا وجود لها. والناس ما خلقوا ليخلدوا، إنما خلقوا ليرحلوا إلى مصيرهم ومآلهم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن ندرك هذه حقائق. من يملك هذا إلا الخالق؟ من يقوى عليه إلا الخالق؟ إذا من له حق التشريع؟ هذه معاني أصول ثلاثة: الخبرة، الحكمة، تصور الواقع المراد التشريع له، واختيار أنسب الأحكام له. لا يملك هذا إلا الله عز وجل، وليس هذا حق لأحد مع الله عز وجل. ولذا نبي الله يوسف لما جلس مع المساجين زملاء الزنزانة وأراد أن يدعوهم الله دعاهم لهذه الحقيقة، قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون، كل واحد يحط قانون التاني يحط غيره، نأخذ بكلام مين؟ نأخذ بكلام من؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. الفقيه الدستور المفكر الكبير، كلمات كبيرة جدا، أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ما نزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. فحصر وقصر، ليس هناك حكم في حياتنا إلا حكمه، ولا تشريع إلا تشريعه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا تنصعوا لغيره ولا تخضعوا لسواه ولا تبنوا حياتكم إلا على أحكامه. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أقوى دين وأقوى سبيل وأسمى طريق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من البشرية علم هذه الحقائق؟ القليل جدا، والكثرة الكاثرة لا تعرف عن الله شيء، ولا عن كمالاته شيء، ولا عن عطائه شيء، ولا عن أحكامه شيء، ولا عن تشريعه شيء. بل منهم من يغمز والمس في دين الله وصوروه، كما هو الحال الآن عندكم في الغرب، إنه ده الإرهابي وده دين التطرف ودين الإعلام، أجرم جرائم لا حد لها، مش في حقنا، في حق وحي الله الذي جاء لإنقاذهم وإسعادهم وإنقاذ من حولهم. جاء وحي الله لإسعاد الخلق، للسمو الخلق، كما قال تعالى طه ما أنزلنا لك القرآن لتشقى، وقال تعالى قد أنزلنا لكم كتابا فيه ذكركم شرفكم، كما قال التفسير سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم وقدركم في الدنيا والآخرة. وحي الله جاء لهذا، وكمص القرآن لتطهيركم، ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، ليتوب علينا من هذا الجهل ومن هذا الذل ومن هذا القهر ومن هذا العذاب اللي احنا عايشين في حياتنا. أغلب البشرية ما بين ذليل وذال، وما بين مضلل وضال، شيء عجيب على مستوى الأرض، شيء عجيب. جاء الوحي لإنقاذنا، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من عظيمة، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، هو أعلم بضعفنا، أعلم بإمكانياتنا، ولذا ساق لنا هذا، وساق لنا رسله وأنزل لنا كتبه، بل دعا أسمى عباده وأقرب الناس إليه وأحبهم إليه أهل الإيمان لحمل هذا الحق إلينا، وتحمل كل التبعات في سبيل ذلك، ولو وصلت إلى حد قتلهم وتكسير عظامهم، ومع ذلك حملوه إلينا. ولولا دعوتهم وتحركهم ما صرنا الآن نعرف هذا الحق ولا نعرف له طريق. كم مات في سبيله، كم جرح في سبيله، كم أوذي من عباد صالحون في سبيله، في سبيل يبلغنا وصلنا. هذه معاني خطرة جدا جدا جدا، لكنه العليم الخبير الرحيم بخلقه الحريص على عباده، هذه معاني خطرة جدا. رب العباد ساق لنا كل هذا الكم الكبير جدا لندرك أن تشريعه هو التشريع. سورة النور تعرض لهذه الآيات البينات، الوقت ذهب وإحنا لسه ما زلنا يعني نلمح بس فقط. فحادثة الإفك اللي وقعت دي وقعت لتجربة عملية حية، أين طاقات البشرية؟ فلما ثبت يقينا عجز أحكم الخلق عن التشريع للخلق، فصار الكل يسلم بعد هذه التجربة العملية الحية. القرآن يسوقها في سورة النور تفصيلا، يسلم لله الأمر لم نسلم برضانا هنسلم بالقهر. والتجربة اللي وقعت مع أحكم الخلق قد نعاني أضعافها إن عطلنا الشرع، وكيف لا ورب نص على إن كل من رد شرعه وأحكامه وكذب به سيشقى شاء أم أبى. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. فوصف حالهم كله بالأمر المريد. إيه الأمر المريد؟ طبعا بعض المفسرين قال الأمر اختلط، لكن حقيقة يعني لما تتبعت الكلمة في اللغة ذهلت. الأمر المريد الأرض الطينية الوحلة شديدة الغوص في الوحل. تخيل بالله عليك لو أنت واقف في مكان عبارة عن طينة روبة وحلة عمقها 5-6 متر 10-20 متر وانت واقف عليه، اي حال تستريح فيه؟ تستطيع ان تجلس؟ ابدا. تنام، تقف، تمشي، تجلس على ركبك، تجري، تنط، اي حال يريحك؟ ولا حال، ولا حال. تشبيه رباني عجيب. قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المكذب بالحق اللي رد الحق هذه حياته في شقاء مستمر لا حل يريحه. إن أغناه الله شقي بغناه، إن أفقره شقي بفقره، إن شد عليه بابتلاء أو غيره شقي بالابتلاء، إن رخى له وأنعم عليه شقي بالنعم. شيء مذهل، شيء مذهل. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريت. اللي حرم حياة الوحي الرباني والتشريع الرباني هذه حياته، يعيش بهذا العذاب ومصيره إلى جهنم، يعني هيستمر في هذه المعاناة إلى أبد الأبد. يا الله، دع عنك أنه يعني مع في الأوقات اللي ربنا دار بعض النعم فيها فرح بالفلوس وهيص وضحك. رحم الله عمر لما مر على مقابر بعض الكفرة بكى، ثم قال كلمة عجيبة، قال: كم ضحك هؤلاء القوم من ضحكات في أعمالهم، في حياتهم كلها كم ضحكة ضحكوها، كم تساوي أمام بكاء لا ينقطع عنهم إلى أبد الأبد، كم تساوي. العبرة بما نضحك في النهاية، بما نسعد في النهاية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. معاني خطيرة جدا جدا. فهل من عاقل يدرك؟ بدون تشريع الله ما قيمة الإنسان؟ ما قيمة؟ لذلك الصحابة لما لقوا الدرس وعوه وعوه، فكان حرصهم الشديد جدا 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 في أي أمر يعرض لهم على أن يعرف حكم الله، لغاية ما وصل مرحلة عاداتهم خرجوا منها وبدأوا يسألوا كيف نفعل في هذه العادات. لغاية الأكل والشرب عادة، يسألوا النبي ناكل يوم كل شيء إيه؟ تنزل آيات وفي السورة نفسها: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا، ويحدد لهم معالم، من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا. كيف وصل المرحلة أن جعلوا كل عاداتهم ما ردها الوحي، بل كل حياتهم، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هو اللي يتحكم فيها لوحده، هو اللي يأمر فيها لوحده. لا شريك له، وبذلك أمرت، أمرت ألا أجعل في حياتي أمر إلا لصاحب الأمر سبحانه وتعالى. هذا معنى خطير جدا جدا، السورة تطوف بنا في هذا المعنى. حادثة الإفك كان درس عملي رهيب جدا، لقن الصحابة ولقنت به البشرية إن ده هذا أحكم جيل، وهؤلاء أحكم حكماء التاريخ. حرمانهم من تشريع واحد، كيف يتعامل مع الشائعات؟ كلام قيل كان كاف أن يدمر أحكم أمة لولا رحمة الله وتشريعه. وذلك هتلاقي الآية تتكرر في السورة مرات، ولولا فضل الله عليكم ورحمة، ولولا فضل الله عليكم ورحمة. مع كل حادثة تأتي ذكرت في السورة 4 مرات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله تواب حكيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله رؤوف رحيم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ما زكى منكم من أحد أبدا. وفي أخرى يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لكن خارج السورة. إذا ندرك لولا فضل الله ورحمته بما شرع وما أنزل في هذه السورة من آيات بينات، لكان ثم هلاكنا وفساد حياتنا وحرماننا من خير الدنيا والآخرة معا. الصحابة قرأوا هذا عملا ورأوه وعايشوه وعاينوه، لذلك كان شغفهم شديد جدا 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 على أي تشريع تعلموه في أي مسألة، لدرجة كان بدأ يسأله في كل صغيرة كبيرة، حتى كثرت أسئلته. قد يؤجل الله تشريع شيء لأن هذا ليس أوانه وليس وقته. جاي في شرائع أحكام سيادية تتعلق بالدولة كدولة لا تعطى لبادئ شغال لوحده، وغيرها. فنهاهم رب العباد قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين تبدأ لكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها. طيب يقول أنس فلما نهينا لم نسأل إلا يعني الأسئلة اللي إيه خلاص ما في مرص إلا من السؤال في حياتهم كلها. بعد نزول هذه الآية كل الأسئلة سألوا 10 أسئلة، جاء جواب عن في القرآن يسألونك عن كذا قل كذا، 10 أسئلة. يقول أنس فكنا نفرح إذا جاء أعرابي لسن لبق، يحسن العبارة يحسن التعبير، لم يبلغه النهي فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فننتفع بجواب النبي على مسألته. وصل لهذه المرحلة ينتظر أي تشريع في أي باب من أبواب حياتي ليطبقوه ونفذوه. فتهيأت القلوب بهذه السورة وبهذه الأحداث لاستقبال كل ما يأتي من عند رب العباد، حتى وصل للمراحل ما كان شيء في حياتهم أحب إليهم من انتظار حكم الله في أي حادثة تقع. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع نزول الوحي، يقول عمر الذي وقف يهزي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم بلغ خبر موته لم يصدق، حتى قال كلمة خطيرة، قال يعني ما مات رسول الله لكنه ذهب إلى مقعد ربك كما ذهب موسى بن عمران وسيرجع ليقطع أعناق أقوام زعموا أنهما من منافقين. حتى جاء الصديق وخطب خطبته وقرأ عليهم الآية محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على عقابكم، يقول عمر وكأني ما سمعته قبل يوم هذا. في الموقف العصيب هذا أبو بكر ينطلق لعمر ويقول لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ عبدة حبشية عجوز تجاوزت 100 عام، كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته لكنها عاشت بعده. ماذا تمثل هذه في أي مجتمعات الدنيا؟ هل لأحد بها اهتمام؟ اسألوا أهل الأرض، البلاد المتقدمة المتأخرة كلهم من يهتم بمثل هذه؟ لكن الإسلام علمهم هذا. أبو بكر في وسط هذه المحنة القاتلة يقول يا عمر انطلق بنا إلى أم أيمن. عمر لم يعارضه. من أم أيمن؟ وهل هذا أختها؟ والدولة والخلافة؟ أبدا. قال انطلق من أم أيمن، ثم علل قال لعلها أشد مصابا في رسول الله منا، لحضنته وامرأة وضعيفة وكبيرة في السن. أبو بكر يقرأ المشهد على حقيقته النفسية والعمرية وغيرها. عمر لم يعارضه بل رأى الحق في مرأة الصديق. قال فانطلقنا إليه، فطرقنا بابه واستأذنا وسلمنا، فأذنت فسلمنا، وتكفل بالحديث عني أبو بكر. فقال يا أم أيمن اصبري واحتسبي، فإن الله قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير لرسوله مما عندنا. وجلس بيننا في حروبه وفي مشاكله وحل مشاكل، هو أكثر من يعاني في الأمة صلى الله عليه وسلم، هو بأبيه وأمه، واختار الله جواره في النعيم في الجنة بلا نزاع بلا نزاع. إن الله قد اختار رسوله إلى جواره، وإنما عند الله خير لرسوله مما عندنا. يقول عمر فقالت أم أيمن، وهو ده الشاهد، والله يا أبا بكر ما أحزنني ولا أبكاني موته بقدر ما أبكاني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموته. الألم الحقيقي مش موته، الألم الحقيقي في توقف نزول الوحي بالأحكام اللي بيحل بها المشاكل أول بأول. معنى خطير جدا جدا. أم أيمن العجوز اللي تجزه 6 عام هذا همها، ورغم ألمها الشديد جدا جدا لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان ألم انقطاع الوحي عنها أشد إيلاما لها من فقده صلى الله عليه وسلم. بقدر ما أبكاني انقطاع وحي السماء عن الأرض بموته. لما قالت هذه العبارة هيجت أبو بكر عمر، يقول عمر فدخلنا نصبرها فهيجتنا على البكاء. يبقى العبارة هيجت أبو بكر وعمر الاثنين، كلاهما انفجر في البكاء. ندرك هذا المعنى الخطير جدا. قرأوا المشهد قراءة صحيحة من خلال ما عاشوه من أحداث في تنزل هذا الوحي الحكيم. أنا ضربت مثالين بالآيات البينات، مثالين فقط، الحدود اللي صدرت بها السورة، ثم حادث إفك التي سنيت بها السورة. السورة لسه مليئة بالآيات البينات لكن وقتكم انتهى، وأنا أكتفي بهذا القدر اليوم حول قوله وأنزلنا فيها آيات بينات، ثم ذكر حكمتها نرجئها اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. قال لعلكم تذكرون، أكتفي بهذا القدر اليوم، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وكما ينفعنا وفعنا ما علمتنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، ورزاكم الله خيرا حسن استماعكم ومتابعتكم ومشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ،
جزاكم الله خيرا،
جزاك الله خير، ويجزيك عنا خيرا يا رب.
الله يحفظك ويبارك فيك، الله يحفظك ويبارك فيك،
يزيدك علما وينفعنا بعلم.
الله يحفظك، جزاك الله خير، جزاك الله خير.
ما شاء الله.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.